الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 65 من تفسير القول المؤصل، هو 17 من تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، من هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. انظر إلى خيرية الأمة بمجموع هذه الصفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد من تصحيح العقيدة، ولا بد من تصحيح العمل، ولا بد مع ذلك من أمر الغير ودلالته إلى الخير. فإن الإنسان مأمور بإصلاح نفسه ويسعى في إصلاح غيره، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا إصلاح لنفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا إصلاح لغيره. فلا يكفي في المسلم أن يكون صالحا في نفسه حتى يسعى في إصلاح غيره، وإلا لحصل الفساد العريض والشر المستطير. وكان من أسباب تحذير أهل السنة من جماعة التبليغ قولهم: لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة. هذا القول يخالف هذه الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لابد من تحذير الناس من أمراض الأمة المتفشية فيهم، كالكذب والزنا والخمر والمخدرات والربا وغير ذلك من الشرور. ولابد من نصح الساسة بطاعة الله، تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، مع عدم الخروج عليهم أو التثوير أو التفجير. وهكذا الخلافيات، كم من خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، فلا بد من بيان الحق بدليله. فهذه آية عظيمة، لو التزمناها لرأينا بركتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما زلتم إذا حققتم ما دلت عليه، تأمرون بالمعروف التوحيد فما دونه، وتنهون عن المنكر الشرك فما دونه، وتؤمنون بالله، تحققون التوحيد وتحققون العقيدة الصحيحة، وتؤمنون برسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن أركان الإيمان متلازمة ومتداخلة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر وبمن أرسل وبوعده ووعيده. فالحق أن هذه الآية لو بينت في مصنف مستقل، يعني بيان أسباب خيرية الأمة المحمدية، قال رحمه الله: ولله ما الذي في السماوات وما الذي في الأرض وما بينهما، فالعالم وما فيه ملك لله عز وجل، أو ملك الله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور في وقوعها من عدم، فيقع في هذا العالم كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. كنتم يا معاشر المسلمين خير أمة، خير طائفة، وأهل ملة أخرجت للناس. ذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره واحد من أهل العلم إلى أن الآية خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم، ولا مانع من أن الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا، وغير الصحابة من الصالحين المتابعين يدخلون فيها تبعا، وفي فضل هذه الأمة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه أحمد. أمم كثيرة قد مرت على هذه البسيطة، لكن خير هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا نالوا الخير والكرامة؟ بالتوحيد والطاعة، وإلا فبقية الأمم ربما أكثر منهم عددا وعدة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. أخرجه ابن ماجه. والله أعلم بعظم هذه الصفوف. إذا كان يعني أهل الجنة منذ وجد آدم إلى قيام الساعة عبارة عن 20 و100 صف، هذه الأمة 80 صفا. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة. أظن هذا عن عبد الله بن قيس، هذا الحديث ما أظنه عن عبد الله بن عمر يا أخوة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. أخرجه أحمد. ماله؟ وأيضا عن بريدة أظن جاء عن هذا وهذا. يلا نجعل فوقه خطا عن بريدة في الصحيح المسند عند ابن ماجه محفوظ، وهذا عن أبي موسى عند أحمد في الصحيح المسند أيضا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. خير عظيم. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة نصف. وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. متفق عليه. لعل هذا الحديث قبل أن يخيره الله بين الشفاعة وبين نصف أهل الجنة، فكان يرجو أن يكون نصف أهل الجنة، فلما أعطاه الله الشفاعة رجى أن يكون أكثر أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. متفق عليه. هذا من فضائل الأمة، يعني الأمم ما زالت في أرض المحشر حتى أمم الجنة. دعك من الأمم الكافرة، الأمم الكافرة تدخل النار وتساق إليها، لكن هذه الأمة ما زالت الأمم مع أنبيائها في أرض المحشر، وهي قد سبقتهم مع نبيها إلى الجنة كرامة لهم ولعظيم شأنهم. وما ترى مما يلحقهم الآن من الذل والهوان هو بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة. وإن كان هناك من يسخر ويقول: أنتم تقولون بأن سبب الهزيمة لبعد عن الكتاب والسنة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ما قامت الدولة ابتداء ووصلت إلى بلاد الهند والسند، وقوي عسكرها وقوي اقتصادها وقوي حكامها وقوي تجارها، إلا باستقامة الجميع على الكتاب والسنة. حين استقاموا على الكتاب والسنة مكنهم الله من مشرق الأرض ومغربها، وحين وقع الفتور في الكتاب والسنة تسلط عليهم شر البرية. والله شر البرية أن هؤلاء اليهود الآن الذين يعني يفعلون الأفاعيل في فلسطين، لولا أن الله ابتلانا بهم ثم ما أقام معهم من النصارى الماكرين يمدونهم ويؤزونهم ويشجعون فيهم، أنهم ما يستحقون جولة، ما نقول معارك، جولة فقط. فاليهود أجمل ما يكون من مخلوق، لكن بسبب ضعف إيمان المسلمين، بسبب يعني ما وقع بين المسلمين من الفرقة من تضييع الشرائع. شرائع يا أخي ضيعة الصلوات، المساجد فاضية. يعني المفروض هذا المسجد يمتلئ يوم الجمعة، من الذي رخص لهم في الظهر ليتغيبون؟ من الذي رخص لهم في العصر يتغيبون؟ من الذي رخص لهم في المغرب والعشاء والفجر؟ الذي فرض عليهم الجمعة هو الذي فرض بقية الصلوات. فأنت انظر في نفسك، أيضا انظر لما يحج الحاج كيف يلتزم بكثير من الأشياء. هو مأمور بالالتزام في تلك البلاد وفي هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهكذا الأخوة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو ننظر إلى مقياسنا في هذا الحديث لربما ما أحببنا لأبنائنا ما نحب لأنفسنا من الخير. والله أن هذا ملاحظ. لو كنت تحب لأبنائك ما تحب لنفسك، أن ابنك مع المصلين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا أن يكون بعيدا يعني معرضا، وإلا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدل على الخير ترشد إليه. وهكذا مع أخيك المسلم والمرأة مع أختها المسلمة، عند ذلك سيحصل الخير العظيم، ويحصل الألفة والمحبة والقوة التي أعطاها الله لهذه الأمة. صحيح أن الطريق الآن شاق بسبب بعد المسلمين، لكن لو بدأنا في الإصلاح ومضينا كلنا بصدق وعزيمة، الأمر ما يستغرق سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يعني الفتوحات العظيمة عبارة عن 10 سنوات، كلها في 10 سنوات. دعا قبل ذلك 13 سنة، 3 سنوات مستخفي، ثم بعد ذلك دعوة جهرية آذوا فيها واتعبوه حتى خرج. بعد ذلك جاءت الفتوحات العظيمة. فالأمر يا أخوة أسهل ما يكون للانتصار على الكافرين، للتميز في التجارة، في الصناعة، في السياسة، في جميع المجالات. العودة إلى الكتاب والسنة. انظروا إلى عمر بن الخطاب، كان يقود المسلمين من المدينة، يقود المعركة من المدينة، حين يتوقف المسلمون عن الزحف لما يلقون من قوة الأعداء، من قوة الأكاسرة، من قوة الروم، يرسلون إلى عمر بن الخطاب رسول المدينة: يا أمير المؤمنين، لقينا قوما لا قدر لنا على قتالهم، يفعلون يفعلون يفعلون. يقول: فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. خطط لهم في المدينة، وينتصر المسلمون ويهجم المسلمون، بعضهم يستكثر الكافرين، يرسل لهم 4 في بعض المعارك، ظن اللي رموه أو غير رموه، استكثر المسلمون الكافرين، طلبوا المدد من عمر بن الخطاب. بكما مدهم؟ 4، 4 أشخاص، لكن 4 أهل إيمان، أهل حكمة، أهل شجاعة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، جاءوا وفتح الله عز وجل على المسلمين. فالخلل ليس من أن اليهود أقوياء أو النصارى أقوياء، الخلل فينا نحن. قالها عمر بن الخطاب: ولا يمكن أن تجد غير هذه الكلمة العظيمة: نحن قوم عزنا الله بالإسلام. وإلا قبل ذلك كنا نأكل الجيف، وكان القوي يقتل الضعيف، وكانوا في فرقة. فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. بينما أمة أوروبا، بينما أمة الصين، بينما هذه الأمم يعني رفعتهم بسلاحهم، بقوتهم، بعدتهم وعداتهم، نحن عزنا الله بالإسلام. إذا أردنا النصر على هؤلاء نعود إلى الإسلام الصحيح ونأخذ به، نسير عليه. وعند ذلك ستجد الجبن والخور والضعف والمهانة تتحقق على شر البرية. قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني العدد القليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. فذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة اتفق عليه لغير ذلك من الأدلة قال الله عز وجل في وصفها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطا أي عدلا خيارا وقد تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه سبب خيرتكم أنكم تأمرون بالمعروف بالتوحيد فما دونه من المبرات وتنهون عن المنكر من الشرك فما دونه من الخطايا والسيئات وتؤمنون بالله تقرون به ربا وتستجيبون لأمره وتنتهون عن نهيه وزجره ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ومن لوازم الإيمان بالله الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ولو آمن أقر وهو التصديق مع الانقياد أهل الكتاب اليهود والنصارى بربهم واستجابوا لنبيهم لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة في الدنيا تسلم أموالهم وأنفسهم وتشملهم أحكام الإسلام وفي الآخرة يسلمون من العذاب المهين والخزي العميم ومع ذلك منهم من أهل الكتاب المؤمنون أي ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأكثرهم الفاسقون الكافرون المخالفون فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود أخرجه البخاري ليس معنى ذلك أنه لو آمن عشرة تلك الأيام قد آمن عشرة وربما أكثر لكن المراد عشرة من كبرائهم من علمائهم الذين كان يعني مدار المتابعة عليهم لو آمن هؤلاء العشرة لآمن بقية اليهود لكن هؤلاء العشرة أبو الإيمان مع معرفتهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام منهم حيي بن أخطب وأخوه ياسر يعني أول من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة من اليهود حيي بن أخطب وأخوه ياسر فلما رجع قال حيي بن أخطب لأخيه ياسر أو ياسر لأخيه كيف رأيت قال والله إنه له وصفية تسمعهم والله إنه له قال فماذا تصنع معه قال لا أزال عدوا له حتى أموت فبقوا على عداوته فمثل هذا حيي بن أخطاب ومثل مثلا كعب بن الأشراف ومثل هؤلاء الرؤساء اليهود في ذلك الوقت لو أسلموا لا أسلم بإسلامهم الرعاع والعوام لكن أعرضوا فأعرض أولئك ثم قال مطمئنا للمؤمنين لن يضروكم أي الكفار إلا أذى فمهما مكر الماكرون وتخرص المتخرصون وكذب الكاذبون فإنهم لن يضروا أهل الإيمان إلا أذى والأذى يحصل وقد آذى الله عز وجل كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار اتفق عليه وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم اتفق عليه وإن يقاتلوكم أن يتصدرون لقتال المسلمين لاستئصالهم زعموا يولوكم الأدبار هذا وعد الله للمؤمنين وعد الله لمن تحققت فيهم هذه الصفات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لما لحقهم من الهزيمة ولما في قلوبهم من الخوف والجزع ثم لا ينصرون لا يكون لهم نصر ودولة بحيث يستأصلون المسلمين وإن كانت لهم بعض الوقائع التي ربما انتصروا فيها إلى هنا بارك الله فيكم.